بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه معجم المناهي اللفظية في حرف الفاء، قال: الفقه قولهم الفقه المقارن. قال: في إبطال المقارنة بين دين الإسلام وغيره، انظره في كتاب المواضعة. وقد عقدت المبحث 17 في ذكر أمثلة لتغيير المصطلحات في الديار الإسلامية، وذكرت فيه جملة وافرة منها وأجدها مناسبة لموضوع هذا الكتاب، أن أسوق هذا المبحث بتمامه ثم أحيل عليه ثم أحيل إليه عن الألفاظ الاصطلاحية الوافدة في حروفها من هذا المعجم. وهذا نصه، يعني نص المبحث 17 من كتاب المواضعة لبكر أبو زيد. ومن باب التنبيه لطلاب العلم والمؤلفين، نشير إلى هذه الفائدة التي هي عزو المباحث في كتاب يحققه أو يؤلفه باحث، أن يعزوها إلى مواضع من تحقيقات أو تأليفات للكاتب نفسه. هذه الناس فيها بين معتدل ومفرط، وطرف ثالث مفرط. فأما المفرط فهو الذي تكون المناسبة مواتية له وملحة في أن يحيل على مبحث يحتاج إليه، وتجده مفرطا لا يحيل لسبب أو لآخر، إما لخوف الرياء زعما، وإما لأمر آخر. وأما المفرط فهذا نجده في بعض المبتدئين، بعض المبتدئين من الباحثين، أو بعض المتعالمين من الباحثين، تجده له 5 تحقيقات على 5 كتب على 5 كتب أو نحو ذلك، ثم يحقق في الكتاب 6 تجده في 2 وهو يقول: وراجع لهذا تعليقي على كتاب كذا 6، وقلب 2 قال: وقد ذكرت هذا في تعليقي على كتاب كذا أو في تحقيقي لكتاب كذا. وهكذا يملئ الحواشي بالإحالة على ذينك التحقيقين أو الكتابين أو الكتب القليلة، يتكلف أن يجد فائدة ليعزوها إلى تحقيق حققه، حتى يقال: هذا المحقق البارع الذي قد ملأ الدنيا تحقيقات. وملأ المكتبة كتبا. فليحذر الطالب من هذه المداخل. والمعتدل في ذلك هو الذي إذا وجد موضعا مناسبا وفائدة مناسبة من دون تكلف ولا اغترار ولا رياء فإنه يحيل عليها أو ينقلها. هذا يفعله أهل العلم كما تراه الآن في صنع المصنف، ينقل مبحثا كاملا من كتاب لأنه رآه مناسبا أن يضعه في هذا الموضع. لكن بعض الناس قد رأيناهم تقرأ تحقيقه يأتيك بالغثيان بين صفحة وصفحتين، أربع أوراق ثلاثة أوراق، وإذا هو وراجع تحقيقي وراجع كتابي وراجع. نعم نحن ذلك، الله المستعان. قال رحمه الله: وهذا نصه. المبحث السابع عشر في ذكر أمثلة لتغيير المصطلحات في الديار الإسلامية. قال: نتيجة لغياب الحكم بالإسلام عن سلطة الحاكمية في جل دياره، ديار الإسلام، ولقاء إقصاء القضاء الشرعي عن كراسي القضاء في جل أحكامه، وأثرا من آثار نفوذ الغزو الفكري إلى ديار الإسلام، ولغير ذلك من دواعي الفرقة والتفكك وعوامل الانحلال والتفسخ النافذة إلى أفئدة الأمة على مسارب التبعات أو التبعيات الماسخة للأمم الكافرة، تجسدت أمام المصلحين نازلة المواضعات الأثيمة على خلاف اللغة والشريعة. وقوله نتيجة لغياب الحكم بالإسلام عن سلطة الحاكمية في جل دياره، البلاد بلاد إسلام، وإن حصل من بعض ولاتها ما حصل من الجور ومن كذلك أيضا الأمور العظام، لكن الديار لا تزال ديار إسلام. وقد تجد في بعض ألفاظ الشيخ بكر أبو زيد ما يحتاج إلى التنبه والتعقب عليه من جرأة في باب الهجوم على المجتمعات الإسلامية. لا ننكر أن يكون هناك فساد وأن يكون هناك طغيان في من حيث الجور، لكن العبارات التي تنفح بنسبة الشعوب إلى الجاهلية أو إلى عدم الإسلام هذه يحذر منها. قال: وإن العلماء في لغة العربي شكر الله سعيهم قد بذلوا جهودا مكثفة في القديم والحديث، فأنشأوا سدودا منيعة وحصونا حصينة للغة القرآن عن عوادي الهجنة والدخيل. العوادي جمع عادية، يعني عن الأمور التي تعدو وتهاجم لغة القرآن من الهجنة والدخيل. قال: ويظهر ذلك في المجامع، مجمع لغة العربية وغير ذلك، وهي كثر، وفي كتب الملاحن ما نبهت على اللحن والخطأ في العبارات وهي أكثر. فدب يراعهم أي أقلامهم وبداد أقلامهم وأصابعهم التي تكتب، وسالت سوابق أقلامهم وانتشرت سوابح أفكارهم في نقض الدخيل ونفي المقرف والهجين، فحمى الله سبحانه وتعالى اللغة حماية لكتابه. وأما علماء الشريعة فلهم القدح المعلى والمكان الأسمى، فضموا إلى كفاح أولئك فائق العناية في الاصطلاح الشرعي ومتانة التقعيد والتأصيل وعدم السماح لأي مصطلح دخيل بالدخول في اصطلاح التشريع. وإن كان في بعض المتأخرين من المعاصرين من خفض لها الجناح ونفخ في بوقها وأناخ، الله يغفر لنا ولهم. ومفردات هذا المبحث متكاثرة، فهي بحاجة إلى تتبع واستقراء وترتيبها ترتيبا موضوعيا أو معجميا، موضوعيا بحسب المواضيع: الفقه، العقيدة، الآداب، هذا بحسب المواضيع. معجميا بحسب الحروف، حروف المعجم. قال: ومن ثم أي ومن هناك بيان ومن ثم بيان منزلة كل مصطلح من لغة العرب ومن هذه الشريعة، فلعل الله أن يهيئ لهذا العمل الجليل من يخدمه ليسهم عامله في صون الشريعة والذب عن سياجها إسهاما يشكره عليه الأولون والآخرون. قال: وفي هذا المبحث قيدت عدة ألفاظ واصطلاحات هي لضرب المثال وليعلم المسلم إلى أي حد بلغ العدوان على لغة الشريعة، فقلب العدوان لنا الأمور. وثلة أخرى من المسلمين نكثوا أيديهم مما عهد إليهم في دينهم وشريعة ربهم، وليأخذ طلاب العلم الحذر في عناوين رسائلهم ومؤلفاتهم وبحوثهم. والنابه من إذا ذكر تذكر، وإذا بصر استبصر، وحتى يقول لسان حال المسلم للعداء أي للعداء: أقول لمحرز لما التقينا لا يقطرك الزحام. وما قيدته هنا هو في مواضع مختلفة، لكن يجمعها حضار الشريعة والتطهر من رجس المشابهة وذلة المتابعة، فإلى الأخذ برأس القلم لسياقها. قولهم: الفقه المقارن. قال: هذا اصطلاح حقوقي وافد يراد به مقارنة فقه شريعة رب الأرض والسماء بالفقه الوضعي المصنوع المختلق الموضوع من آراء البشر وأفكارهم، وهو مع هذا لا يساعد عليه الوضع اللغوي، لأن لا يساعد عليه الوضع اللغوي للفظ قارن، إذ المقارنة هي المصاحبة فليست على ما يريده منها الحقوقيون من أنها بمعنى فاضل التي تكون بمعنى وازن، إذ الموازنة بين الأمرين الترجيح بينهما، أو بمعنى وازن لفظا ومعنى، أو بمعنى قايس إذ المقايسة بين الأمرين التقدير بينهما. يقول الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقد اشتق القدامى من مادة القرن الاقتران بمعنى الازدواج، فقالوا: اقترن فلان بفلانة أي تزوجها، وسمي النكاح القران. وزان الحصان يعني على وزن الحصان. وأصل ذلك في لغة العرب أن العرب كانت تربط بين قرني الثورين بمسد أي بحبل، تسميه قرن على وزن بقر، فسمي قرنين، وسمي كل منهما قرين الآخر، فالتهنأ الزوجة الراقية بلسان العصر من تسميتها قرينة، فصاحبها ذلكم الثور. وعليه فهذا الاصطلاح الفقه المقارن تنبغي منابذته وضعا وشرعا دفعا للتوليد والمتابعة. نعم، ما يقال تزوجها، أما يقال فلان قرينة فلان قرينة فلان، هذا في أصله مأخوذ أنهم كانوا يربطون قرني الثورين بحبل يسمونه قرنا. نعم، قرينة فلان أي مربوطة مع صاحبها. وقد يطلقون بقولهم الفقه المقارن، فقه المقارن قد يقصد به مقارنة فقه الشريعة بما دلت عليه الأدلة أو ما جاء في أحكام المذاهب، أن يقارن ذلك مع الفقه الوضعي الموضوع من آراء العرب، من آراء البشر وأفكارهم. وقد يقصدون بالفقه المقارن أي مقارنة المسائل عند الفقهاء على اختلاف المذاهب. مثال ذلك إذا أخذت الدليل الحكم بدليله، قالوا هذا فقه حديثي أو فقه دليلي، وإذا أخذت الحكم من مذهب واحد قالوا هذا شافعي أو حنبلي أو حنفي أو مالكي. وإذا قارنت بين هذه المذاهب فأتيت بالحكم وقلت المذهب الشافعي يقولون فيه كذا، والحنبلي يقولون كذا، والمالكي يقولون كذا، والظاهرية كذا، نعم، ثم رجحت الذي يترجح لك، فهذا عندهم أيضا يسمى فقه المقارنة. قال: انظر مجلة اللغة العربية بمصر، ثم ذكر بعض المراجع. قولهم القانون إن شاء الله في الدرس القادم. وبالمناسبة الفقه المقارن الأصل أن لا يصل إليه الطالب إلا بعد أن يلم بشيء من الفقه المفرد قبله. الفقه المفرد يأخذ الحكم بدليله، ثم بعد ذلك يأتي إلى أقوال الفقهاء واختلافهم وإلى ترجيح ما هو الراجح منه من تلك الأقوال. أما أن يدخل المبتدئ مباشرة في الفقه المقارن فهذا تعب عليه، ربما تشتت ذهنه، والله المستعان. طيب، نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك واتوب إليك.